آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعلم الصحيح الصالح والذي يزكي النفوس ويطهرها والأرواح ويطهرها، هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من رعوناتها ويصقلها من أدرانها.
فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم
فقد يكون هذا العلم وبال عليه. والله تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، يعني ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده الله وزاده الله إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية مكية من سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن يرزقنا العلم النافع المزكي للنفوس. والله تبارك وتعالى أثنى على العلماء، العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أفمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ثم قال بعدها: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لأن العلم، العلم بما أمامك من مخاطر وأهوال وما أمامك من نعيم مقيم يقض مضجع هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجدا، تراه في آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما هو مجرد فقه، فقه يرافقه العمل، فقه يرافقه العمل. ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. والله تبارك وتعالى أو رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا
فكان منها طائفة أنبتت الكلاء والعشب الكثير،
وطائفة منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، فذلك مثل من فقه. وطائفة أخرى كذا وصفها وصف الذم: إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به.
فقسم العلماء قسمين،
وثالث يدخل في ضمن القسم الرئيسي الأول، وهم العلماء العاملون. منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونه، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس. هؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى، والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدين أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت لا يستقر فيها الماء كالسباخ، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، لا تمسك شيء ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين، لمن نفقها في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. العلم أمره عظيم، آثاره الطيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، يعني وقف يحبسه في سبيل الله عز وجل، على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شابه ذلك، وعلم ينتفع به، إما علم وخلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو لهم مؤلفات من آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر ثالث أو خلف ولدا صالحا يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، كل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم وهو أنفعها، أنفعها لنفعه عام الناس جميعا. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. شوف هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مرينا به وجه الله عز وجل. سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذه مكرمة ثانية. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر، كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم لما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة، حتى على الحيوانات إذا تدعو له الحيوانات لما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات ويحرم قتل الناس ويحرم الفساد ويحرم يبلغ الناس شريعة الله تبارك وتعالى، فالناس يستفيدون والحيوان تستفيد والنبات يستفيد من إرشاداته وتوجيهاته. فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. واحد يعبد الله ليل نهار، واحد يعبد الله لكن دونه في العبادة، لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل، وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع، آثاره طيبة على الناس ونافعة، فلهذا أعطاه الله هذه المزايا: يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراثة الأنبياء. واحدة من هذه تكفيه، واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا. نقول هذا لتشمروا أن ساعد الجد لتحصيل العلم مخلصين فيه لله رب العالمين، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، على خطر شديد إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العلم وتدينه وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأصبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟ ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن نشر هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك مرضات الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم، عن فضل العلم الذي يعني نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعثر طلاب العلم في طريقهم إلى العلم. من المعوقات التي تضمنها العنوان هي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعترضهم عقبات، عقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدولة التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم، وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. أوضاع المسلمين الآن فيها عوائق شديدة، يتصل الطالب من ذاك البلد ومن هذا البلد ويطلب العلم وما عندي علماء وإيش أفعل وكذا وكذا، وتوجههم ما تستطيع، لكن يجد أمامهم معوقات من المرسلين ومن المستقبلين. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، حتى لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء، الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله في حياتها ذل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء عباقرة يتعلمون وينهى العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي يحيي الأمة من رفاتها، العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، توحيد الله. العالم الإسلامي انتشر فيه الضلال، انتشر فيه الجهل القاتل، انتشرت فيه الخرافات والبدع، لا يزيحها إلا علماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء، يكون طالب علم فقير ما يستطيع يرحل، تواجه عقبات فين يدرس. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليل هذه العقبات التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجههم هذه العقبات والعوائق فما يستطيع الاستخداء والاستسلام. هذه أمور قاهرة من العوائق عن العلم والعمل، ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي إلى آخره، من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليل نهار، يذهبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول. وكذلك المواقع، المواقع الكثيرة المنبثة في العالم هذه تفسد حتى ما عنده شيء من العلم شيء فضلا عن الجهال. فهذه أمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها. هذه أمور قد تكون خارجة عن كثير من إرادة كثير من الناس، ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم وإرشادهم. فمن العوائق هذه الكبر، والعياذ بالله الكبر. قال السلف: لا ينال العلم، كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي. والكبر داء قاتل، داء مهلك، والعياذ بالله مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم. لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر سواء على الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من الكبر. قد يكون الإنسان مثل جبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في هوة الجحيم ويحرمه من الجنة. فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المؤلم، فإن كان يعترضه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذا النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين، أبغض الناس لله المستكبرين والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، بارك الله فيكم. والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قد يكون الإنسان طول شبر شوية ومتكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول له: على مهلك، على تؤدب، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كيف تكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، مسكين يمكن ذرات بارك الله فيك تقضي على حياتك، ذبابة يقضي على حياتك، أضعف الناس أنت، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق أنت تطاول الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فالدار الآخرة عد الله لمن؟ للمتواضعين لله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى. والمستكبرين يبغضهم الله، وهذا مصير النار والعياذ بالله. والكفر والبدع الكبيرة يحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس، يحول كل ذلك، يحول بينه وبين كل ذلك هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه من طلب العلم الكبر، كيف أطلب العلم على فلان وفلان ما هو عالم وفلان جاهل؟ جاهل علماء جهال، نفسه عالم هو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل كما قال المسعود: من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة كما يقال، من المهدي إلى اللحد. يحيى بن معين رحمه الله لما حضرت الوفاة هو عالم جليل وضليع في العلم وعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة. ماذا تتمنى؟ قال بيت خالي وإسناد عالي ويحتضر، ما يشبع من العلم، ما يشبع. كانوا يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها ويطوف الحجاز ومصر والدنيا كلها والشام وغيرها ولا يشبع. هذا النهم في العلم لا يشبع أهله منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه ما لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجائل أنه خلاص بلغ مبلغ من العلم ما يحتاج رحلة، لما شد الرحال. قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله. فالجهل في هذا البحر الواسع والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه والله يحتاج العلم، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم. وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن يفقه في الدين أنه ما تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبينه. منها حب الشرف، حب السيادة. قال عمر تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عن البخاري، تعلموا قبل أن تسودوا، لأنه إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل يجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمساكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظره. فيأتي الشيطان يخيل له أنه بارك الله فيك أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب العلم على فلان، وهو فرق من فروع الكبر والعياذ بالله. بنا كثرة الفتن، وقد أشرنا إلى شيء منها، المعوقة العلم كثرة هذه الفتن. وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن عليه الصلاة والسلام، قال يتقارب الزمان ويرفع العلم وتظهر الفواحش ويلقى البخل ويلقى الشح ويكثر الهرج. يعني هذه أمور أخبر الرسول أنها ستقع، أنه يرفع العلم بارك الله فيكم ويتقارب الزمان ويظهر تظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، والهرج القتل. القتل ترون الآن كيف المذابح في العالم الإسلامي وغيره، هذا من علامة الساعة، وهي من المعوقات. ترى أن العلم قد قبض في الحديث هذا، يقبض العلم، أنا قلت يرفع في حديث آخر يقبض العلم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا بعد أن أعطاهم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه الأيام قد تكون بداية أو بدأت البداية قبلها لقبض العلم. كان علماء في عهد القرون المفضلة إلى عهد أحمد إلى عهد البخاري يبلغون ألوفا مؤلفة، وكان عباقرة الأمة يتنافسون على علم الحديث، العلم النبوي يتنافسون فيه حتى إن الملوك كانوا يحسدونه. فالعباقرة والأذكياء كانوا يتجهون لطلب الحديث، حديث الرسول وعلم الرجال وما يتصل بعلم الحديث، يتسابقون إلى هذا. وبرز منهم ألوف الألوف في مشارق الأرض ومغاربها. وفترة همم الناس في طلب الحديث ونشأت البدع وكثرت، طبعا وهي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب أشياء، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل وكثرت كل ألوان الفساد، من تبرج النساء ومن الزنا ومن علامات الساعة ومن ظهور الفسق ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا بارك الله فيكم من عوامل والحواجز التي تحرم، يعني من عنده تعطش العلم يبحث عن العلماء فلا يجد. البلد الفلاني فيه مهالك، البلد الفلاني فيه فساد منتشر. يعني تعرف بعض البلدان الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم، بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية، متهتكات كلهن، والرجل حالق اللحية ولابس أفندي وإلى آخره، ما تفرق. فهذه من الفساد، من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن يعني فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو مسمين بالعلماء من يلبس لباس فرنجي ويحلق لحيته وإلى آخره، هذا عالم؟ هذا يصلح لحمل رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا وهمهم؟ فهذا الذي يوجد موجود الآن، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل والعياذ بالله. من آثاره عدم العلم، عدم العمل، يتعلم لكن ما يعمل. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالم تبلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر. وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره. فمن عدم العلم والعياذ بالله، هذا عدم العمل يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها. فحيث أنه لا يعمل كثير من الأشياء من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق، إلا التطبيق العملي. مثل الفرائض، فرائض العلوم التي تنسى، وينساها طلاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما، بارك الله فيكم. فالعلم ينسى إذا لم تعمل. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى يذم من لا يعملون ذما شديدا، والعياذ بالله. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكن مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فهذا بارك الله فيك عدم العمل أوقعه في الكفر بالله تبارك وتعالى. عدم العمل وعدم الاحترام لهذا الوحي وهذا العلم الذي تضلعت به، عدم الاحترام له وعدم تطبيقه يجرك إلى البدعة قد يجرك إلى الفسق، قد يجرك إلى الكفر. فهذا كان عالما مبرزا، لكنه سلخ الأيام بسبب عدم العمل، بسبب العمل الذي كلفه الله تبارك وتعالى به. فكثير من الناس لا يعملون، فقد يجر عدم العمل إلى الوقوع في الفسق، لأنه ما يعمل، ما أمامه إلا أن يكون من الفساق. إذا كان لا يعمل بما يعلم، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والعياذ بالله. قد يجره إلى الوقوع في البدع والضلالة، قد تكون البدع التي يقع فيها كفرية، قد يقع في الكفر مباشرة والعياذ بالله. فمن بارك الله فيه، فمن معوقات العلم وما يذهب بالعلم عدم العلم بما تعلمت. فعلينا أيها الطلاب أن نعمل بما تعلمنا. فالعلم الصحيح هو الذي يزكي النفوس. كيف تزكى نفس لا تعمل؟ كيف تتطهر من أدناس الصفات الدميمة الباطنة ومن الصفات السيئة الظاهرة من سوء الأخلاق، من الكبر، من الحسد، من التهالف على الدنيا، بارك الله فيكم، من الرياء، من كل هذه الأشياء تنشأ عن عدم تطبيق العلم. عندك علم بارك الله فيك، ليش ترائي؟ والعلم يحطك على الإخلاص لله، ويقول لك ربك تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وكم ذم الله اليهود والنصارى لأنهم لا يعملون. وهذا مثل سمعتموه لعالم من علماء بني إسرائيل، وقال الله فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حملوا التوراة ما عملوا بها، أوصلهم هذا إلى الكفر بالله تبارك وتعالى. لو عملوا بما في التوراة لآمنوا بمحمد
ولعملوا بالتوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام،
لكن لم يعملوا بما في التوراة ولم يعملوا بما في الإنجيل، ولما جاء محمد كذبوه. إذن هم تركوا العمل بالعلم الذي أوحاه الله إلى بني إسرائيل، إلى موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. فشبههم الله هذا التشبيه، كمثل الحمار يحمل أسفارا. الحمار ما تميز ما فوق من خير ومن شر، ما تدري أنها تحمل حيات على ظهرها وعلى كتب ولا علم تدري. فكذلك الذي لا يعمل هذا مثله. فعلينا بالعمل،
علينا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام على الأوجه المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى.
علينا بالاعتقادات الصحيحة كما شرع الله لنا الاعتقادات الصحيحة. نتجنب بالشرك، نتجنب بالبدع وهذا من العمل، نتجنب بالمعاصي بكل أشكالها وأصنافها، نعمل بما علمنا الله تبارك وتعالى، نعتقد الاعتقادات الصحيحة، حال بالشرك، حال البدع، كلها تأتي كلها في ميدان العمل. نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، كل هذه تأتي في دائرة العمل. وبقدر ما تقصر في العمل في أي ميدان من الميادين، بقدر ما ينقص منك العلم، وبقدر ما تنال من الذم الذي يستحقه من ترك العمل بما علمه الله تبارك وتعالى. من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصاغر والعياذ بالله. من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، عند الأحداث، يتعلم قليلا بارك الله فيك، فإذا به يرى نفسه عالم. الساعة صغير مسكين، فينسى أنه بلغ النهاية، ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطع عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامة الساعة، من أشراط الساعة، أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء. ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. شوف هذا الكلام. وإذا أخذوا العلم عن صغارهم هلكوا. فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يبغى العلم فيغتر بهذا الصغير فيرى أنه أعلم الناس، ولو ذهب إلى غيره وجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجثو على ركبه بين يدي العلماء. بارك الله فيك. فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيكون بمثابة قطاع الطرق، يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة، من العلامات السيئة التي تتقدم الساعة. وكما قال المسعود: ما يزال الناس بخير، معناه إذا تغيرت هذه الحالة صاروا في شر. ما أخذوا العلم عن كبارهم وعلمائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على الله بغير علم. بارك الله فيك. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن
والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره، ولهم خبرات. بارك الله فيك. وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصل إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم فليتنبهوا لها. بارك الله فيكم. منها العجلة والفوضى العلمية، يعني يقرأ هنا ويقرأ هنا ويقرأ بدون تأصيل. فكان احنا أدركنا العلماء وهم لهم طرق توصلهم إلى العلم في يعني أزمنة محدودة. بارك الله فيكم. فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعد حفظ القرآن يتعلمون كتيب صغير في الفقه، يتعلمون الفرائض، فرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظ القرآن إلا بعد ما يعرف الصلاة والشهادة إلا بالفرائض. الآن كثير من طلاب العلم يمكن من العلماء ضيعوا الفرائض، وفيها حديث ضعيف ولكن قد يصدقه الواقع أن علم الفرائض أول ما يفقد، والعياذ بالله. احنا أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه يبدأ بالفرائض والأصول الثلاثة والحاجات هذه. بارك الله فيكم. فيستعجل يروح يقرأ في المغني ويقرأ في فتح الباري ويقرأ في مدري فين. يا أخي ابدأ، بارك الله فيك، بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ في عقيدة الواسطية وهي عقيدة جامعة على صغر حجمها، تحفظها قبل كل شيء، احفظها، تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه. بارك الله فيكم. الأصول الثلاثة تحفظها وتفهمها، بلوغ المرام أو العمدة أو مشاكل ذلك، وكتيب في أي فقه من الفقه، فقه الفقهاء. ومن أحسنها بارك الله فيك مختصر المقنع
بالتي هي العمدة وعليها شرط يسمى العدة،
يقرأ في هذه ويتفهمها ويتعقل فيها. بارك الله فيك. ثم يقرأ عليها شروحها وما يتصل بها. شرح الطحاوية لها شروح، بارك الله. يقرأ في شروح الطحاوية، شرح كتاب التوحيد له شروح يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسع. وبعد مدة لا يستعجل، بعد مدة يبدأ بعد ما يقرأ هذا تجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وداود، يقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح. هذه علوم يحتاجها طالب الشريعة، طالب العلم يحتاجها. المهم أنه يتدرج، ما يقفز إلى العلم قفزا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا. لهذا تجد كثير من الناس ما هم عندهم تأصيلات، ما هم مؤصلين، هو عارف أصول العلم. تجده في الفقيه عنده، في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجد في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا. بارك الله فيك. ولو سار بالتدريج بارك الله فيك على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير والعلم النافع. بارك الله فيك. هذه بارك الله فيك من الحوائد والعوائد التعصب. التعصب بارك الله فيه. طبعا إما يكون مبتدع رافضي صوفي يامي مرجئ معتزلي، عنده عقيدة ومنهج فاسد، هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنة يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه. ما يقرأ ابن تيمية ليه؟ الحنبلي ما أدري إيش عنده؟ ما يقرأ محمد عبد الوهاب؟ ما يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة إلى آخره؟ وهو رافضي ولا صوفي قبوري ولا شيء. فهذه تعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تودي بأجل الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. فهذا لا يتنازل عن ابن تيمية. ليه؟ لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير. وشوهوا ابن عبد الوهاب وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء وما عنده إلا الدمار وما عنده إلا الضلال والعياذ بالله. ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه. والله لو بقي جاهلا لا يعرف شيئا خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما تيسر أن أقوله، وأكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله به محمد صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير. إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته وأن ينفع بها السامعين. تقدم بعض الإخوة الفضلاء بأسئلة كثيرة جدا، فمنها قد تكلم الشيخ في ثنايا المحاضرة عليها، ومنها لا يمس الموضوع بصلة، ومنها كثير جدا نافعة ومفيدة، ولكن لا أعتقد أن نستطيع أن نؤديها إلى الشيخ جميعا، فليعذرنا من لم يسمع سؤاله. فضيلة الشيخ سائل يقول: نحن نحبك في الله، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.
آمين يا رب العالمين.
يقول: كيف نستطيع أن نميز بين طالب العلم من العالم؟
والله هذا شيء يظهر على العالم ويظهر على الجاهل، بارك الله فيكم، يظهر من تصرفاته ومن فتاوى ومن دروسه ومن تزكيات العلماء له والشهادة له بالخير وما شاكل ذلك، بارك الله فيكم. ولهذا كان السلف لا يذهب أحد إلى التدريس إلا بعد أن يجيزه العلماء ويأذنون له، فمثل مالك ما تصدى للدرس التدريس والفتوى إلا بعد أن رشحه 70 عالما، والشافعي كذلك ما تصدى إلا بعد أن رشحه شيوخه وشجعوه، لأنه وجدوا فيه الكفاءة العلمية، وجدوا فيه الصلاحية لأن يعلم يدرس ويفتي ويؤلف وما شكل ذلك، بارك الله فيك. فهذا من الأشياء التي يتميز بها العالم بغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل هذه القاعدة صحيحة؟ وهي قول القائل: الأصل في الناس الجهالة والظلم.
في باب الجرح والتعديل الأصل فيها إن الإنسان كان ظلوما جهولا كما قال الله تبارك وتعالى، ولهذا ترى العلماء اشترطوا لقبول الحديث والعلم صفات معينة، ومنها العدالة، العدالة والضبط واتصال الإسلام وعدم الشذوذ وعدم العلة. لا يقبل حديث إلا إذا توفرت فيه هذه الشروط. والتزكية بماذا؟ العدالة بماذا؟ إما بأن ينتشر الصيت ويكثر الثناء عليه من العلماء وغيرهم، هذا لا يحتاج إلى تزكية، عدالة ثبتت من هذا الطريق وهو أقرب للتزكية. وإما بتزكية عالمين يعرفان الجرح والتعديل، ما هو كل من يعني ادعى العلم يصلح للتزكية، وإنما من أناس لهم علم واسع ولهم خبرة بالجرح والتعديل ويعرفون ما يجرح الشخص ويسقط عدالته وما يرفع الشخص، بارك الله فيك، من الأعمال والصدق والعلم النافع. فإذا توفر جاءت هذه التزكيات لهذا الشخص، إما الثناء الشائع الطائر في الناس مثل ما حصل لمالك والشافعي وأحمد والسفيانان والأوزاعي وغيرهم، هؤلاء ما كان أحد يزكيهم، زكاهم الله بحسن السمعة ونشر الخير، حتى إن أحمد لما سئل عن إسحاق قال: إسحاق لا يسأل عنهم، إسحاق يسأل عن الناس ما يسأل عنهم. وقد يصل الإنسان بعلمه وفضله وغيره يصل إلى درجة أنه ما يحتاج إلى تزكية، والسؤال عنه غضب، ما تقول ابن باز هل هو عادل ولا ابن عثيمين ولا الألباني ولا أمثال هؤلاء، هذا من الجهل والسفه، بارك الله فيكم. لكن الإنسان غامض يخفى على كثير من الناس، وهذا لا بد من تزكيته حتى نقبل منه الحديث ونقبل منه العلم. هما طريقان، بارك الله فيه، لمعرفة العدالة الآية، وهذا يدل على أن أصل الإنسان ظلوم جهول لا يحتاج، وهذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى هذا قامت هذه الشروط علماء الحديث وأيدهم فيها العلماء، بارك الله فيه. تفضل.
جزاك الله خيرا. فضيلة الشيخ سائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في الأوضاع الراهنة في لبنان والعراق وفلسطين؟ وجزاكم الله خيرا.
والله نحن نرى أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، وواجب على هذه الأمة، ولكن هذه الأمة ضيعت أمورا كثيرة ومنها الجهاد، فسلط الله عليهم الأعداء. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، موسى في سبيل الرفض والبدع والخرافات، في سبيل الله، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا حتى ترجعوا إلى دينكم. أول خطوة إلى العزة والخروج من الذل والهوان والرجوع إلى الدين، هذه الخطوة الأولى. إذا ما فيه رجوع إلى الدين، الرافض الغالي اللي يكفر الصحابة يرفع راية الجهاد، وما رجع إلى الدين، حارب الدين وحارب أهله، كيف هذا ينتصر؟ كيف هذا ينتصر؟ كيف حقق شيئا؟ كيف يكون جهاده في سبيل الله؟ فالجهاد لا بد أن يكون لا كلمة الله، قد يقتل في الجهاد ويدخل النار، لأنه ما يدعى إلى كلمة الله تبارك وتعالى. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليذكر، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. على المسلمين قبل كل شيء أن يصححوا أوضاعهم ويرجعوا إلى الدين الذي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام، والذي جاهد في نشره هو أصحابه الكرام. هذا الدين من التوحيد والأعمال الصالحة وشعائر الإسلام الصحيحة، هذا الذي جاهد رسول الله لإعلائه. بارك الله فيكم. أنا أسألكم الآن، هذه الراية في لبنان يرفعها حزب الله، هي راية تستحق يطلق عليها أنها في سبيل الله ويطلق عليها أنها جهاد في سبيل الله، وهم يكفرون أصحاب محمد ويعبثون بالقرآن ويحرفونه تحريفا لم يلحقهم اليهود فيه؟ أنتم ما قرأتم للرافض، الذي يقرأ للرافض يجد أنهم أشد تحريفا بدين الله من اليهود والنصارى. بارك الله. فنحن والله نريد الجهاد، نريد الجهاد، لكن الجهاد الصحيح. فعلى الأمة أن ترجع إلى الدين ثم تعد العدة، وأعدوا لما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تربون به عدو الله وعدوه. الآن حزب الله قاتل من 3 أسابيع، ما قتل منهم إلا 8، وقتل من الشعب اللبناني قرابة 1000، ودمرت مؤسساته. هذا هو الجهاد الذي يريد الله؟ الرسول جاهد في بدر، في أحد، في الخندق، في غيره، ما قتل طفل واحد ولا قتلت امرأة واحدة. دول يروحوا يندسون في صفوف النساء والأطفال ويجيب ضربات على النساء والأطفال، هذا جهاد؟ اليهود الآن احتلوا مسافات كبيرة، 20 قرية من لبنان، هذا هو الجهاد؟ هذا هو المقصود؟ نجاهد نقتل نساء المسلمين وأبنائهم وأطفالهم وندمر مؤسساتهم لتكون هذه هي النتيجة؟ بارك الله فيكم. فهذا جهاد بهلواني وجهاد رافضي، ويجب على المسلمين أن يتعقلوا وأن يرجعوا إلى دينهم قبل كل شيء، ثم بعد ذلك يجاهدون على كلمة الله. نحن نؤمن بالجهاد أكثر من هؤلاء الكذابين الأدعياء، نؤمن به، لكن نقول المسلمين ارجعوا، أهلوا نفوسكم بالجهاد والنصر، لأنكم لا تستحقون النصر من الله إلا إذا قاتلتم لإعلاء كلمة الله وكنتم على الدين الصحيح. بارك الله فيكم، حياكم الله. كنتم تسمعون بأحداث العراق، تسمعون ماذا جرى في العراق، كم قتل الروافض من المسلمين أهل السنة؟ أكثر من 100,000، يذبحون النساء والأطفال ويشردونهم ويخربون بيوتهم ويخربون مساجدهم ويدوسون مصاعبهم ويفعلوا الأفاعيل والله لا يفعلها اليهود. ولما ارتكبوا هذه الجرائم كلها فتحوا الجبهة هذه، يضحكون على السنة وبعدين يجون يقبلوا لهم. هل بكيتم على أهل العراق أهل السنة وهم يذبحون ويشردون؟ ومئات يمكن مئات ألف ولا أكثر الذين قتلوا منهم، هل قطرت لكم دمها؟ هل ارتفع لكم صوت؟ لا شيء، لا شيء. ولما يجي الرافضي هذا الباطل يقود الأمة الآن، هو سيد الأمة والأمة من ورائه، هذا مقسم مكاسب الروافض. إن الأمة تهتفل الآن وتصفق له، هذا يريده، وفين في مخبأ والقتل على المسلمين، ومخبأه جماعته في المخابئ. بارك الله فيكم. والمذابح لا تزال مستمرة في العراق. ها المسلمون دماءهم رخيصة في العراق، والروافض دماءهم غالية نروح نحامي عنهم. فين العقود يا أخي؟ الآن اللي يقود الناس أكثرهم جهلاء وسفهاء، رؤوس جهال كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، متعالم جاهل لا يعرف حقيقة الإسلام ولا يعرف ماذا عند الروافض من الكفر والإلحاد والزندقة. قرأ شوف أي تفسير متفاسره، وبدأ من الفاسح وشوف تحريف يخيل منه اليهود. الصراط المستقيم علي المغضوب عليهم عثمان أبو بكر عمر وعثمان، بارك الله فيهم. ألف لام من ذلك الكتاب، ذلك الكتاب علي لا ريب فيه، المتقين هم شيعته، الجنة كلها الدنيا والآخرة كل علي شيعته. يعني علي أحيانا بعوضة، إنما لا يستحي أضربه مثلا ما بعوضة بعوضة، قالوا بعوضة علي وما فوقها محمد عليه الصلاة. هذا زندقة، هذا من زندقتهم وإهانتهم لعلي والرسول عليه الصلاة والسلام. وعلي أحيانا الدابة ودابة الأرض، وهو النجم وهو الشمس وهو السماء وهو كذا وهو كذا وهو التين وهو الزيتون إلى آخره، وأهل البيت كلهم. والآيات أهل البيت، ما تقرأ آية في القرآن آية كونية آية شرعية إلا وحملها. آية التوحيد حرفوها لغلالهم، بارك الله فيكم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، دعوة التوحيد تحذير من الشرك، قال لا تتخذوا إمامين. آية التوحيد لا يشرحونها، يهربون منها، وإذا تناولوها حرفوها، حرفوها، بارك الله فيكم. ما تركوا الشيء إلا وحرفوا. أعداء الإسلام، بارك الله فيكم. يكفيهم أنهم تاريخهم أسود دائما مع النصارى واليهود، والله أعلم هذه اللعبة الآن بينهم وبين اليهود النصارى، لا تستغربوا أبدا. هم اللي جابوا التتار وذبحوا الألوف المؤلفة بالمليون أكثر، وسقطوا الخلافة، بارك الله فيكم. وهم الحرب الأفغانية وهي بجوارهم ما شاركوا المسلمين بشيء، لا في داخل أفغانستان ولا خارجها. ولما جاء الأمريكان إسقاط طالبان كانوا أقوى درع مع الأمريكان ضد المسلمين، وهم اللي جابوا الأمريكان العراق، بارك الله فيكم، وتقووا بهم وشرعوا في تذبيع المسلمين. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام اللي جاءت عقله. والرفض، الرفض الذي هو أخطر من اليهودية والنصرانية، والذي نزل بالمسلمين من طريق الرافض أشد وأنكى مما نزل بالمسلمين عن طريق اليهود والنصارى، بارك الله فيكم. فما هذه الأشياء، وهؤلاء المضللون، إما مضللون أما أغبياء، بارك الله فيكم. ها يعني نصر الله ماذا عملت في العراق؟ هل وجهت كلمة واحدة تنصح عشيرتك وقومك الروافض الباطنية أن يكفوا أيديهم عن المسلمين؟ بارك الله فيكم. والله أنا أعتقد إن ما عملوا هذا إلا تلهية للمسلمين وضحكا عليهم، والله مش عندهم من أهداف من وراء هذا، بارك الله فيكم. ولا تصدقوا الخصوبين في أمريكا، لا تصدقوا، كل كذب. كم الآن حول الملف النووي، الملف النووي ليش بغضوا هذا البرنامج اللي بغضوا إيش حالكم اليهود كذابين. إيران، إيران تزمجر 70 سنة المسلمون مع اليهود في المهالك، وكم دخلوا في الحروب، وكم قدموا من الأموال، وكم قدموا من الأعمال، وإيران تفرج، ودحين تطبل تبغى المسلمين يدخلوا في الحرب تتفرج، يغيب الحرب تفتح عليهم حرب جديدة، بارك الله فيكم. هذا البرنامج النووي ما تعده إلا لدول الخليج، يجب أن يفهم الناس، بارك الله فيكم، تنبهوا لهذه الأشياء. هذا لا أعتبره جهادا في سبيل الله أبدا أبدا. أولا أهل هذه عقائدهم، ثانيا جهادهم معروف كيف يختبئون في الكهوف، بارك الله فيكم، يندسوا في البيوت والإمارات، والله أعلم هم يرسلون اليهود يقولون تعالى ضربوا في المكان، لا أستبعد أبدا، بارك الله فيكم. وتنبهوا مكائد الروافض والله ضاحكين على أهل السنة، ولهم عملاء في البلاد الإسلامية والعربية يطبلون لهم، وهم جسور جسور لمد الرفض في العالم الإسلامي كله. وقد انتهى الآن لها انتشار في العالم الإسلامي، في شرق آسيا لها معاهد ولها مدارس ولها دعاة ولها في دول إفريقيا ما تمرت عليهم قرون، ما كانوا يحلون هذه الأشياء حتى جاءت بعض الأحزاب الخائنة فتحت الطريق والمجالات أمامهم للانتشار في العالم الإسلامي. بارك الله فيكم. والآن يضحكوا على المسلمين، بارك الله فيكم، أيديهم تقطر من دماء أهل العراق وفي نفس الوقت يبغون نروح نساندهم، بارك الله فيكم. والمصيبة على الشعب اللبناني، والمصيبة على الشعب الفلسطيني. ما هي خسائر الروافض في الحروب كلها من 70 سنة إلى الآن؟ إيش خسائر وماذا قدموا الأفاقون؟ بارك الله فيكم، حياكم الله.
السؤال تقريبا
على الأصل، والله إذا كان الإمام نصلي نصلي لا نخرجه، بارك الله فيك. مجال يوم تفضل.
السائل يسأل،
يعني من واجب العالم أن يبين الحق للناس ما ينافق، هذا الذي يدين الله به في اتجاه الروافض، بارك الله فيك.
السائل يسأل يقول يدور الآن في بعض الوسائل أن الأشاعرة والماتريدية من أهل السنة من الفرقة الناجية، فما الجواب على ذلك يا شيخ؟
إذا قالوا على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام عقائد ومنهج وتطبيق هم أهل السنة، وإذا خالفوا ذلك في العقيدة والمنهج وغيره هم ليسوا من أهل السنة، وإن كان عندهم شيء من السنة، عندهم شيء من السنة مو مثل الروافض مثلا، لكن عندهم عقائد تعطيل صفات الله، بارك الله، هذا ليس بالسهل، ووقف لهم السلف وحاربوهم. عندهم منهج الجهمية في كلام الناس يتكلمون يعارضون مواقف السلف ويهدمون كل ما يعني دوله السلف في مواجهة أهل البدع، بهذه الأساليب يهدمون هذا التراث الذي قام لحماية دين الله ولتمييز الحق من الباطل والهدى من الضلال، بارك الله فيكم. فشيخ الإسلام ابن تيمية قال في الأشاعرة، قال في الأشاعرة من كان منهم متمسكا بالإبانة من غير تعصب الأشعري فهذا من أهل السنة، ومن لا يعتمد الإبانة منهم فهو جهمي. وقسم الجهمية ثلاثة أصناف، الجهمية الأساسية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أخذوا قسما كبيرا من مذهب الجهمية، ثم الأشاعرة الآن ما هو أشاعرة فقط، الأشاعرة الآن عندهم تصوفات، عندهم قبوريات، عندهم خرافات، عندهم أشياء كثيرة، بارك الله فيكم. فإذا ما قلنا دولة ليسوا من أهل السنة فما في السنة، ما في تمييز بين السنة وبين البدعة أبدا أبدا. إنسان يعتقد في الله ما جاء به كتاب السنة ويجب عقيدة ثانية، بارك الله فيك. إنسان يقول لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله والعبادة كلها لله، وهذا يقول أولياء لهم من النصيب، بارك الله فيك. فالأشاعرة يمكن فيهم ناس أقرب من هؤلاء إلى السنة ما ندري عنهم. أما الآن الأشاعرة والماتريدية في الهند، في باكستان، في السودان، في مصر، في المغرب العربي، خرافة وقبور وشركيات، وبعض الطوائف منهم ينتمون إلى المالكية والشافعية إلى السنة، عندهم خرافات تقارب خرافات الروافض، وعندهم شركيات من شركيات الروافض، فكيف تطلق هذه الإطلاقات؟ كيف في هذه الفتاوى؟ فهؤلاء إما إنهم جهلة ما يعرفون ماذا عند هؤلاء، وإما أنهم خونة يغالطون الناس ويجرون المسلمين إلى المتاهات ويهونون أمر العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح الأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فين جهاد ابن تيمية وجهاد أحمد بن حنبل وجهاد 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 أئمة الإسلام والمجددين وابن عبد الله؟ فين يروح؟ يعني نحبط هذه الاجتهادات كلها والجهاد بفتاوى هؤلاء المساكين؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول أنه من أهل السنة؟ بارك الله فيكم.
جزاكم الله خير.
على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله. قبل أيام كتب واحد يقول الصوفية مع أهل السنة، وبينا للناس بطلان ما يقول هذا الإنسان، وهب غلاة الصوفية يدافعون بارك الله فيك عن الصوفية، وهو لا يزيد مواقفهم إلا تأكيدا. فلا بد من بيان الناس. الله تبارك وتعالى أخذ علينا الميثاق أن نبين للناس، والرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن توجد البدع وهو يحاربها ويقول إنها شر الأمور، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. قبل أن توجد البدع يقول شر الأمور، حذر من الخوارج وأمر بقتلهم، حذر من الخوارج وقال شر الخلق والخليقة وأمر بقتلهم عليه الصلاة، أينما وجدتموه فاقتلوه. والله عند الخوارج الذين قتلهم علي والله عندهم أشياء أحسن من الموجودين الآن، أحسن من هؤلاء. عندهم كان عبادة، عندهم بارك عقيدة كان تشبه عقيدة السلف بارك الله فيك، عندهم خلاف وانحراف في المنهج. أقول هذا، وهذا الكلام يستغله المجرمون لما تبين الحق. الرسول قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتي، وقراءتكم إلى قراءتي، والصيام عبادتكم إلى عبادتي بارك الله فيك. ذكر أشياء تحصل منهم، أنا ذكرت أشياء حصلت منهم، يصيحون يقول شو بيفضل هذا على أهل المذاهب. أهل المذاهب الصحيحة أنا ما أفضل عليهم هؤلاء الخوارج المجرمين، لكن هم قد يكون أفضل من الصوفية القبوريين الخرافيين بارك الله. يعتقدون في الأولياء أنهم أعلم الغيب، يعتقدون فيهم أنهم استغربوا في الكون، يدعون الناس إلى عبادتهم وإلى الطواف في قبورهم، يؤلفون المجلدات في كرامات الأولياء فيها الفواحش، مؤلفات النبهاني، مؤلفات الشعراني، مؤلفات غيرهم وغيرهم، خرافات التيجانية، خرافات وشركيات وبدع وضلالات، ويقولون إنهم هم أهل السنة، ويقولون عن أهل السنة الحقيقيين إنهم خوارج ويكفرونهم بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل قام أحد الدعاة بوضع برنامج، وكان في هذا البرنامج قبرين اثنين.
كيف سوى؟
برنامج دعوي. فكان في هذا البرنامج قبرين اثنين، وضع في أحدهما لمبة حمراء ووضع في الآخر لمبة خضراء، فقال من أراد أن يتخلص من ذنبه فليدخل هناك. فما رأيكم في هذه الوسيلة الدعوية الجديدة
في القبرين؟
في القبرين نعم.
الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله لم يشترط أن نذهب إلى القبور ولا أكمل توبتنا إلا إذا دخلنا في القبور، بل القبور محرمة وملعون من يرتكبها. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، واتخاذها مساجد أن يصلى إليها أو يصلى عليها أو يبنى عليها، هذه من اتخاذها مساجد. فهذا قبوري الذي يفعل هذا ليس من أهل السنة، هذا من دعاة الشر والفتن والضلال.
فالقبور التي عليها بناء نحن مأمورون بهدمها،
وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والتوبة تقبل من العبد أينما كان، في أعماق البحار أو في أكمام الجبال أو في أي مكان ما يتوب يقبل الله توبته، والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب. أشد فرحا من أحدكم أو من رجل كانت له راحلة فظلها فذهب يطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة مستسلمة للموت، ثم أفاق فإذا بناقته واقفة على رأسه فأفاق فرحا فقال اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ بشدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا في توبة عبده. وهذا يشترط للتوبة يعني أن نذهب إلى القبور. وهذا قبر من؟ قبر هذه لمن؟ والله في المقبولين حيوانات، ما نبغى نسمي هذه الحيوانات، فيها مجرمين حتى لو فيها صالحين حتى لو فيها أنبياء، ما يشترط هذه التوبة
أن تقول في القبور، فهذا قبوري، قبوري بارك الله.
القبور يا شيخ مفتوحة.
مفتوحة ولا مغلقة؟
ليس فيها أحد.
كيف؟
مفتوحة القبر وليس فيها أحد.
طيب وكيف تقبل تورث القبر هذا؟
ومفتوحة هذا؟
مفتوحة للناس ينظرون فيها.
حفر قبورا ينظرون فيها ليتوبوا.
نعم.
ما بينت لي من أول. ما بينت لي. على كل حال هذا مشعور.
هل اشترط الله تبارك وتعالى التوبة أن نذهب إلى قبور حفرها فلان ولا تقبل توبتنا إلا عند هذا القبر المحفورين؟ هذا دجال شعوذ بارك الله. من دليله؟ هذا دليله. قل هاتوا برهانكم من كتب صادقين أن هذا من شروط قبول التوبة بارك الله. هذا من الضلالات. نعم.
سائل يسأل يقول أحد طلاب العلم بل وأنه يشار إليه بالبنات أنه عالم، سئل عن الإمام ابن باز وعن العثيمين وعن الألباني فقال أنا لا أتكلم بالأموات، فما رأيكم بهذا الجواب؟
والله كان ينبغي أن يذكر ما فيهما ما فيه من الفضل والخير ويثني عليهم الثناء الذي يستحقونه، وهذه حيدة عن الإجابة ما تليق بطالب العلم. ونحن نقول إن هؤلاء الثلاثة كانوا أئمة الإسلام وكانوا من أفضل الناس علما ونفعا للناس وخيرا وأخلاقا، يعني أخلاق العلماء في علم، وقدموا الخير الكثير لهذه الأمة، ولا نذكرهم إلا بالخير ونتوقع عنهم ونستغفر لهم وندعو لهم ونحبهم ونواليهم ويستحقون منا كل ثناء والحيدة عالية على هذا السؤال غضب بارك الله فيكم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ووفقنا وإياك للعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك القادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء وتقبلوا تحية إخوانكم في تسجيلات الإمام الأجري رحمه الله، جدة حي الثغر شارع باخشب بجوار مسجد الأمير متعب، هاتف رقم 63-33-8-01، فاكس رقم 633-62-8-3. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله